الوجه الثاني.
أربعة. حدث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: حلفت أم سعد ألا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه ولا تأكل ولا تشرب، وقالت: زعمت أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا آمرك بهذا. قال: مكثت ثلاثا حتى غشي عليها من الجهد، فقام ابن لها يقال له عمار فسقاها، فجعلت تدعو على سعد، فأنزل الله هذه الآية: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي، سورة العنكبوت الآية 8، والحديث رواه مسلم. صفحة 46. وفي رواية: فلما رأيت ذلك قلت: يا أمة، تعلمين والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا، ما تركت ديني هذا لشيء، فإن شئت فكلي وإن شئت لا تأكلي فأكلك. 5. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأصحابه: تمنوا. فقال أحدهم: أتمنى أن يكون ملء هذا البيت دراهم فأنفقها في سبيل الله. فقال: تمنوا. قال آخر: أتمنى أن يكون ملء هذا البيت ذهبا فأنفقها في سبيل الله. قال: تمنوا. قال آخر: أتمنى أن يكون ملء هذا البيت جوهرا أو نحوه فأنفقه في سبيل الله. فقال عمر: تمنوا. فقالوا: ما تمنينا بعد هذا؟ قال عمر: لكني أتمنى أن يكون ملء هذا البيت رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وحذيفة بن اليمان، فأستعملهم في طاعة الله. الأسئلة: السؤال الأول، لما كان عبد الله بن المبارك رحمه الله لا يستوحش إذا جلس وحده؟ السؤال الثاني، اذكر ما يمكنك استفادته من موقف أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عندما أسكن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. السؤال الثالث، إني أجد ريح الجنة دون أحد، من قائل هذه العبارة وما المناسبة وعلى ما يدل قوله لها؟ السؤال الرابع، فزت ورب الكعبة، ما الفوز الحقيقي الذي تفيده هذه الكلمة؟ صفحة 47. الحرص على الوقت وحسن الاستفادة منه. أهمية الوقت، إن من المعلوم أن لله تعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وأنه لا يقسم إلا بعظيم، وكلما تكرر القسم بشيء دل ذلك على أهميته. ولو تدبرنا قوله تعالى والفجر، وقوله عز وجل والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وقوله سبحانه والضحى والليل إذا سجى، لوجدنا أنها أجزاء الوقت. ثم تدبر أيضا قوله تعالى والعصر، تدرك أنه أقسم بالزمان كله، وما هذا إلا لأهميته، وهذه الأهمية مصدرها أن الوقت هو الزمن الذي تقع فيه الأعمال، وهذه الأعمال خيرها وشرها هي التي يقدمها البشر لينالوا بها جزاء الخالق. إذا عرفنا هذا تبين لنا أهمية الوقت، فهو في الحقيقة حياتنا على هذه الأرض لكي نقدم فيها ما يوصلنا إلى الغاية التي لأجلها خلقنا، فالوقت هو الحياة. نعمة الوقت، إن الوقت نعمة وأمانة، يضيعها كثير من الناس، يضيعونها على أنفسهم وعلى أمتهم. قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. خاصيته، للوقت خاصية وهي أنه إذا ذهب لم يرجع، وهذا يدفعنا لاستغلال كل لحظة منه. كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. صفحة 48. من مظاهر الفراغ، إن من تراه يجول في الشوارع الساعات الطوال بلا هدف مضيع لوقته، ومن تراه يجلس الساعات الطوال يركب ما لا يعود عليه بنفع في دينه ولا في دنياه مضيع لوقته، وكل من اشتغل بما لا يرضي الله فقد ضيع وقته. التحسر على فوات الأوقات، إذا تنبه العاقل وتذكر ما مضى من أيام عمره فإنه يندم على الساعات التي قضاها في اللهو والبطالة، وأشد ساعات الندم حين يقابل المرء بصحيفة عمله، فيرى فيها الخزي والعار. قال تعالى: يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. وقال تعالى: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. سورة الزمر آية 56. فالعاقل من ندم اليوم حيث ينفعه الندم، واستقبل لحظات عمره فعمرها قبل أن يأتي اليوم الذي لا ينفع فيه الندم. من أسباب تضييع الوقت: واحد، عدم وضوح الغاية. إن عدم وضوح الغاية أو عدم وجودها أو عدم التفكير فيها أو عدم الانشغال بها أو عدم التفكير فيها أو عدم الانشغال بها والسعي لأجلها هو أعظم سبب لضياع الأوقات. فمن حدد هدفا يسعى إليه أيا كان الهدف فإنه لن يضيع وقته. فالطالب الذي يريد التفوق لا يكثر له، ومن يريد الزواج يسعى لتحصيله بأسبابه، ومن يريد أن يكون تاجرا فإنه يسعى لتحصيل ذلك، صفحة 49، وهكذا. فحري بمن غايته الوصول إلى الجنة ونعيمها أن يسعى جادا لتحصيلها. قال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، الآية 21 من سورة الحديد. وفي الحديث: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، رواه الترمذي. وكل هدف نبيل يسعى المؤمن لتحصيله فيه إصلاح دينه أو دنياه أو أمته، إذا أخلص فيه النية ووافق فيه الطريقة الشرعية فإنه طريق لتحصيل تلك الغاية. 2، مرافقة الزملاء غير الجادين الذين يضيعون الأوقات سدى ولا يستفيدون من عمرهم وشبابهم. 3، الفراغ وعدم معرفة ما ينبغي أن يشغل به وقته. 4، كثرة الملهيات والمغريات، فإذا انشغل بها المؤمن ضاع وقته وخسر عمره. 5، قلة الأعوان من الأهل والأصحاب على استغلال الوقت. استغلال الوقت، ينبغي العناية بالوقت وملئه بالعمل حتى لا يوجد فراغ، فالفراغ داع إلى الفساد، والنفس إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. إن وضوح الهدف ومعرفة أهمية الوقت سبب لاستغلاله، فعليك بترتيب وقتك وتنظيمه واستغلاله، بأن تجعل لك جدولا يوميا وأسبوعيا وخلال الإجازات لكي تستغل وقتك على الوجه المطلوب. وصور استغلال الوقت أكثر من أن تحصر، ومنها المحافظة على الصلوات في الجماعة، والتبكير إلى المسجد، وذكر الله، وقراءة القرآن، وخدمة الوالدين، وصلة الأرحام، والزيارات النافعة، وعيادة المرضى، والتعلم والتعليم، والدعوة إلى الخير، والتفكر في خلق الله، والتفكير في مصالح نفسك ومصالح وطنك، صفحة 50، وأمتك، والعمل النافع المنتج، وكتابة البحوث، وحضور حلق العلم والقرآن، والاستماع لكل نافع ومفيد، ومساعدة المحتاجين، وغير ذلك كثير. بل إن انشغالك بالمباح ولو كان نوما أو اضطجاعا بنية ترويح النفس لتستعيد نشاطها وتقوى على الطاعة هو من استغلال الوقت. قال معاذ رضي الله عنه: أما أنا فأنام وأقوم فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، رواه البخاري. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: معناه أنه يطلب الثواب في الراحة كما يطلبه في التعب، لأن الراحة إذا قصد بها الإعانة على العبادة حصل بها الثواب. والمراد بقومته هنا قيامه الليل وصلاته. صور من الحرص على الاستفادة من الوقت: 1، قال عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي عن حاله مع أبيه أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي قال: ربما كان يأكل فأقرأ عليه، ويمشي وأقرأ عليه، ويدخل الخلاء وأقرأ عليه، ويدخل البيت لطلب شيء وأقرأ عليه. 2، قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: كنا بمصر 7 أشهر لم نأكل فيها مرقة، كل نهارنا مقسم لمجالس الشيوخ، وبالليل النسخ والمقابلة. قال: فأتينا يوما أنا ورفيق لي شيخا، فقالوا: هو عليل، فرأينا في طريقنا سمكا أعجبنا فاشتريناه، فلما صرنا إلى البيت حضر وقت مجلس فلم يمكننا إصلاحه، ومضينا إلى المجلس فلم نزل حتى أتى عليه ثلاثة أيام وكاد أن يتغير، فأكلناه نيئا، لم يكن لنا فراغ أن نعطيه من يشويه. ثم قال: لا يستطاع العلم براحة الجسد. صفحة 51. الأسئلة. السؤال الأول: هيا نضيع الوقت، بيّن رأيك في هذه العبارة مع التعليل. السؤال الثاني: لماذا كان الوقت مهما؟ السؤال الثالث: الوقت هو الحياة، ما معنى هذه العبارة؟ السؤال الرابع: اذكر خمس صور من مظاهر ضياع الوقت سوى ما في الكتاب. السؤال الخامس: متى يثاب المرء المسلم على الراحة والاستجمام؟ اذكر ثلاث صور على ذلك من إنشائك. صفحة 52. الصدق. تعريف الصدق: الصدق هو مطابقة الخبر للواقع، وضده الكذب، وهو الإخبار عن الشيء خلاف ما هو عليه. مكانة الصدق: الصدق من أعظم خصال الخير، وهو من مكارم الأخلاق التي جاء الشرع بتأكيدها والأمر بها، فهو خلق رفيع يتمثله الأفاضل من الناس ويتنكب عنه الأراذل، ولذلك كان وصفا ملازما للأنبياء عليهم السلام، وضده ما كان ملازما للمنافقين وأشباههم. الأمر بالصدق والنهي عن الكذب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. سورة التوبة 119. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه البخاري ومسلم. وهذا لفظ مسلم. أقسام الصدق: ألف، الصدق بالقلب، فالمؤمن يجب أن يكون صادقا بقلبه فلا يخالف ظاهره باطنه. باء، الصدق بالأفعال، سواء التي بينه وبين الله تعالى أو بينه وبين الخلق، فلا يغش ولا يخلف. صفحة 53. إذا وعد، قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الأحزاب 23. جيم، الصدق بالأقوال، فلا تخالف الواقع ولا تخالف أفعال صاحبها، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. سورة الصف. الآيتان 2 و3. من ثمرات الصدق ما يلي: 1. الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. 2. الصادق محبوب عند الله وعند الناس. 3. الصدق ينجي صاحبه من المهالك في الدنيا والآخرة. الكذب وحكمه: الكذب هو الإخبار عن الشيء خلاف ما هو عليه، وقد يكون في الماضي كأن يقول فعلت وهو لم يفعل، وقد يكون في المستقبل كأن يقول سأفعل وليس في نيته أن يفعل. والكذب لا يجوز في جد ولا هزل، وليس في الكذب شيء أبيض مباح وشيء أسود حرام كما يظن البعض، بل كله خلق مذموم إلا ما دعت إليه ضرورة، كالكذب لإنقاذ معصوم الدم من قاتل، أو لتحصين مال من غاصب ونحو ذلك. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يصلح الكذب في هزل ولا جد، ويعظم الكذب إذا ترتب عليه ضرر أو فساد، ويعتبر اعتياد الكذب من كبائر الذنوب. صفحة 54. من أنواع الكذب: 1. الكذب على الله تعالى، وذلك مثل أن يتكلم في دين الله بغير علم، أو يقول قال الله كذا ويذكر أشياء لم يقلها الله تعالى: الله يعلم أني فعلت كذا وهو لم يفعله، ونحو ذلك، وهذا من أعظم الكذب. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إلى أن قال تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الآية 33 من الأعراف. وقال تعالى: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. الآية 116 من سورة النحل. 2. الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا من أعظم أنواع الكذب. قال صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه مسلم. ثلاثة، شهادة الزور، وهي من أشد أنواع الكذب، والواجب على المرء ألا يشهد إلا بشيء يعلمه يقينا، ولا يتردد في رد من يطلب منه الشهادة في شيء لا يعلمه. ومما يدخل في ذلك تساهل الناس اليوم بالشهادة في المحاكم وكتابة العدل على ما لا يعلمون. أربعة، اليمين الغموس، وهي أن يحلف على شيء مضى أنه حصل أو لم يحصل وهو كاذب في ذلك. خمسة، اختلاف القصص والأخبار التي لا أصل لها في إضحاك الآخرين أو لملء الفراغ، وفي الصدق غنية عن الحرام. ستة، أن يقول رأيت كذا ولم يره، قال صلى الله عليه وسلم أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم ترى، رواه البخاري. سبعة، أن يزعم أنه رأى في المنام كذا وهو لم يره، قال صلى الله عليه وسلم من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولم يفعل، رواه البخاري أيضا. وهذا تعذيب له على كذبه. وفي رواية للإمام أحمد في المسند عذب يوم القيامة حتى يعقد شعيرتين وليس عاقدا، الحديث. صفحة 55، عقوبة الكاذب. مما ورد في ذلك حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم إنه أتاني الليلة آتيان وإنهما قالا لي انطلق، قال فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فنشرشر سبكه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل في المرة الأولى. قال قلت سبحان الله ما هذا، إلى أن قال قال لي أما إنا سنخبره. وأما الرجل الذي أتيت إليه يشرشر سبكه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، رواه البخاري. وقوله يشرشر أي يقطع. من مساوئ الكذب ما يلي: واحد، الكذب من خصال المنافقين. اثنان، من تكرر منه الكذب حتى صار عادة يكتب عند الله في صحائف الكذابين، وهذا من أقبح وأشنع ما يكون، فالمرء لا يرضى أن يصنف من قبل أهله وأصحابه في قائمة الكذابين، فكيف يرضى أن يكون عند خالقه كذلك؟ ثلاثة، الكاذب مردود الشهادة. أربعة، الكاذب قد يرد صدقه لأن الناس لا يثقون بكلامه. قال ابن المبارك رحمه الله تعالى أول عقوبة الكاذب من كذبه أنه يرد عليه صدقه. صفحة 56، بعض الوسائل المعينة على التخلص من الكذب: واحد، الاستعانة بالله تعالى ودعاؤه أن يخلصه من هذا الداء الخطير. اثنان، استشعاره سوء خاتمة الكذب بأن يكتب عند الله في صحائف الكذابين. ثلاثة، مراقبة الله ومراقبة الملائكة وأنها تكتب عليه كل شيء. أربعة، معرفته أن الكذب قد يؤدي به إلى ألا تقبل منه جميع أقواله في المستقبل وأنه يسقط من أعين الناس. خمسة، تصوره أن النجاة الحقيقية في الصدق سواء في الدنيا أو في الآخرة، وإن ظهر له بادئ الأمر أن النجاة في الكذب. ستة، أن يتجنب ما يدعوه إلى الكذب، ومن ذلك فعل القبيح الذي يدعوه للاعتذار كاذبا، وكثرة المواعيد التي تدعوه للإخلاف، ومجارات الأصدقاء الكاذبين أو الذين يستمعون إلى الكذب ويشجعون عليه. الأسئلة: السؤال الأول، ما أقسام الصدق واذكر ثلاثا من ثمراته؟ السؤال الثاني، ما الكذب وهل يفرق فيه بين الجاد والهازل مع التوضيح؟ السؤال الثالث، اذكر ثلاثا من مساوئ الكذب ثم اذكر عقوبته في الآخرة. السؤال الرابع، ماذا يجب عليك إذا علمت أن صاحبك يكثر الكذب في أقواله؟ صفحة 57، الطاعة، الاجتماع ضرورة ولا بد فيه من إمارة، لقد جبل الناس على حب الاجتماع، فالإنسان اجتماعي بطبعه، والناس منذ القدم لا يعيشون إلا في جماعات، وكل جماعات إن لم يكن لها قائد ينظم أمرها ويطاع فيها ويسمع أمره ونهيه فإن اجتماعها يعود إلى فرقة وإلفها إلى تناحر وأنسها إلى وحشة. قال الشاعر: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. فجاء الشرع والناس على ذلك، فقرر هذا الواقع ورتب أمره وحوله من عادة إلى دين، فقال تعالى آمرا بطاعة ولاة الأمر: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، الآية 59 من النساء. اتساع دائرة الإمارة، وتتسع دائرة ذلك حتى تشمل كل من له ولاية شرعية صحيحة فإن له حق الطاعة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. رواه البخاري ومسلم. ومن ذلك كل من له ولاية صحيحة كالوزير في وزارته والمدير في إدارته ونحو ذلك، فهؤلاء لا يمكن أن يسير العمل المنوط بهم إلا بإعطائهم حق الطاعة ممن تحت أيديهم. وجماعة السفر لا بد لها من أمير يعطى حق الطاعة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. رواه أبو داود صفحة 58. ويمتد ذلك فيشمل ولي الأسرة وراعيها فإن له حق الطاعة. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، والإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته. رواه البخاري ومسلم. معنى الطاعة: الطاعة بمعنى الإنقياد، ومنه المطيع والطائع لله لأنه منقاد لأمره، وعكسه العاصي لأنه مستعص غير منقاد. أقسام الطاعة: تنقسم الطاعة في الجملة إلى قسمين: واحد، طاعة مطلقة وهي الطاعة غير المشروطة، وهذا النوع خاص بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد كائنا ما كان غير الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة. خصائص الطاعة المطلقة: وهذه الطاعة تختص عن غيرها بخصائص منها: ألف، إنها طاعة مستقلة بنفسها غير تابعة لغيرها، بخلاف طاعة غير الله ورسوله فهي طاعة غير مستقلة، بل هي تابعة لطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكر الله تعالى في الآية السابقة الفعل أطيعوا متعلقا بالله تعالى، ثم ذكره متعلقا برسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكره عند ذكر طاعة أولي الأمر، وذلك والله أعلم لأنهم ليس لهم طاعة مستقلة، بل هم تبع لطاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. صفحة 59. باء، سرعة الاستجابة دون تردد، لأنه ليس في أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم إلا الخير والحكمة، فليس في شرع الله ما ينافيها. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، سورة المؤمنون 115. فليس العبث من فعل الله تعالى أبدا، وهذا من معنى الإيمان باسم الله تعالى الحكيم وصفته الحكمة. وبهذا تعرف أن تنفيذ المسلم لأمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يتوقف على إدراكه للحكمة، بل الواجب عليه المبادرة للاستجابة، ولا بأس بعد ذلك أن يحاول التعرف على الحكمة الشرعية ويسأل عنها، فإن لم يستطع إدراكها فليس ذلك لعدم وجودها، بل لقصور إدراكه عن معرفتها، ولذلك قد يعرفها غيره وقد يعرفها هو بعد حين. ومن أدلة هذه الخاصية قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الأحزاب 36. قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. سورة النور 51. جيم، إن في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الهداية التامة. قال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. سورة النور 54. اثنان: طاعة مقيدة، وهي الطاعة المشروطة بشروط، فلا تجب إلا إذا وجدت هذه الشروط، وهذه الطاعة هي الطاعة لأولياء الأمور بأنواعهم من حاكم وأمير وأب ومدرس وغيرهم. صفحة 60. شروط وجوب الطاعة المقيدة ما يلي: ألف، ألا تكون في معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بل في المعروف. دليل ذلك عن علي رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليها رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه، فغضب عليهم وقال: أليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: قد عزمت عليكم بما جمعتم حطبا وأوقدتم نارا ثم دخلتم فيها، فجمعوا حطبا فأوقدوا نارا، فلما هموا بالدخول فقاموا ينظر بعضهم إلى بعض، فقال بعضهم: إنما تبعنا النبي صلى الله عليه وسلم فرارا من النار أفندخلها؟ فبينما هم كذلك إذ خمدت النار وسكن غضبه، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. رواه البخاري ومسلم. باء الاستطاعة. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم الآية. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا: فيما استطعتم. رواه البخاري. جيم: ألا يترتب على الطاعة ضرر للمأمور، فمن القواعد الشرعية المقررة أن الضرر يزال. قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد ومالك في الموطأ وابن ماجه. لكن قد يحتمل الضرر الخاص لتلافي الضرر العام، أو الضرر الأصغر لضرر أكبر منه. حكمة الشرع. وحكمة الشرع في كل ذلك واضحة جدا، ومنها أن الحياة لا يمكن أن تستقر بدون الطاعة، وذلك من محاسن الشريعة التي لا تأتي إلا بالعدل والإحسان والحكمة والرحمة. وعليه فلا يمكن أن يستقيم معاش الناس ورعاية مصالحهم ودرء المفاسد عنهم إلا بتلك الطاعة. صفحة 61. من الآثار الحميدة المترتبة على طاعة ولاة الأمر ما يلي: 1. في ذلك امتثال لأمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويترتب على ذلك الأجر والثواب. 2. في ذلك تلاحم للأمة وتماسك واستمرار لوحدتها. 3. انتظام أمور الدولة، سواء ما يتعلق بأمور الدين أو الدنيا. 4. إشاعة الأمن والاستقرار في ربوع البلاد. 5. سبب لقوة الأمة وهيبتها ونصرها على أعدائها في الداخل والخارج. الأسئلة: السؤال الأول: الاجتماع ضرورة إنسانية، فما الذي يلزم لاستمرار هذا الاجتماع؟ السؤال الثاني: يشرع للجماعة إذا سافروا أن يؤمروا أحدهم، ما دليل ذلك وما فائدته؟ السؤال الثالث: هل يجوز لمسلم إذا سمع بأمر الله أو بأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يؤخر الاستجابة حتى تتبين له الحكمة؟ علل ما تقول. السؤال الرابع: ما حكم ما يلي مع التعليل والاستدلال؟ ألف: قطع الإشارة. باء: أمر الأستاذ بالهدوء أثناء الشرح. جيم: أمرك أخوك الأكبر أن تترك الصلاة في المسجد. السؤال الخامس: لطاعة ولاة الأمر آثار حسنة، اذكر ثلاثة منها.
بقية المادة في الشريط التالي.